والفطرة قدره بعيد الفطر وآخر الفطرة بيوم النحر. والفطرة الأكل قدمه بعيد أي في عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى وآخر الفطرة بيوم النحر حتى ترجع من فعل الصلاة. ثم وكن مكبرا مكبرا كن مكبرا من ظهره من ظهر يوم العيد بالجهر إثر فروض 15 يعني إلى أن ينتهي 15 فرضا. قال كبر وهل ثم كبر كبر وهل ثم كبر وحمدي وثني تكبيرا وغير أفردي كبر قل الله أكبر الله أكبر هل لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وثني تكبيرا وحده وغيره أفردي. ثم قال وفطر قبله أي قبل ذهابه في عيد الفطر. ثم زاد مندوبا آخر فقال وكونه على تمر وترا. وهذا الفرع مأخوذ من حديث عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. والحديث رواه أحمد والبخاري. وعن بريد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغزو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وعند أحمد فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. وعن ابن عباس عند الطبراني والدارقطني من السنة أن لا يخرج حتى يطعم ويخرج صدقة الفطر. وفي لفظ من السنة أن يطعم قبل أن يخرج. ابن عباس قال إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل الخروج ويأمر الناس بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يكون ما خرج يوم فطر حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يزيد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا هو مستند هذا الفرع الفقهي الذي ذكره هنا في قوله وفطر قبل ذهابه في عيد الفطر وكونه على تمر وترا. إذن فهذا الفرع الفقهي مركب من حديثين، حديث الذي فيه الفطر وحديث الذي فيه الفطر على التمر. ثم قال وتأخيره في النحر يشير إلى ما تقدم في الحديث. وإن لم يضحي فيما يظهر لأنه لم يقيده بالمضحي وإنما علقه بيوم النحر وتعليقه بيوم النحر فإنه يكون سنة بدون أن يذبح ليأكل منها. أن ربما يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأكل صباح يوم عيد الأضحى لأنه كان يأكل من أضحيته انتظر حتى يذبح ويأكل من أضحيته. هذا أصل، هذا هو الأصل، هذا هو الذي ورد. لكن لو أمسك عن ذلك اتباعا للسنة فقط من هذه الجهة فهو مقبول ومطلوب ويعد مندوبا في السنة. ثم خروج بعد الشمس إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها. الخروج سنة لأنه وسيلة للسنة ونزبت خروج الإمام عن المأمومين. إذن فالمندوب أن تخرج بعد طلوع الشمس، ولكن إذا كنت ستصل إلى المصلى. أما إذا كنت لن تصل إلى المصلى إلا بخروجك قبل خروج الشمس فخرج، فإن الأمر فقط وسيلة وهي تقدر بحسب ما يتوقف عليها الأمر المطلوب. وتكبير في خروجه حينئذ أي بعد الشمس. وقد تقدم دليل ذلك، قدمنا دليل أن الصحابة وقد روي أيضا في السنة أنه إذا خرج قاصد المصلى يوم العيد فإنه يكبر وما زال يكبر حتى يصل إلى المصلى، فإذا وصل إلى المصلى كبر أيضا حتى يأتي الإمام. ونذب جهر بالتكبير لأن هذا هو المنقول عن السلف أنهم كانوا يظهرون يسمع نفسه ومن يليه. ثم قلنا ينتهي التكبير لمجيء الإمام أو قيل لقيامه للصلاة، وهذا هو الصحيح حتى إذا قام للصلاة قطع تاويلا. ثم انتقل الآن إلى بعض أحكام الأضحية. إذن ماذا ذكرها هنا؟ فقط ذكر الفطر قدمه بعيد الفطر وآخر الفطر بيوم النحر. نرجع إلى هذه المسألة. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذا فأذكر فروعا أخرى تتعلق بالأضحية، وهو أنه نجيب للإمام أن يضحي يوم عيد لأن هذا هو السنة، ونجيب إيقاعها صلاة العيد به بالمصلى الصحراء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه إلا بمكة ففد بالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت، وهي عبادة محقودة في غيرها. قوله بدعة مكروهة، وأما صلاتها للمسجد كضرورة كمطرين أو وحلين أو خوف من اللصوص فلا كراهة فيهم. قال مالك: ولا تصل العيد بموضعين بالمصر، أي كل موضع بخطبة كجمع، خلافا الشافعي. وكما يشترط في إمام الفرجة كونه غير معيد كذلك العيد، فلا يصح لمن صلى في محل إماما وماموما ثم جاء لمحل يصلي إما بأهله على ما يظهر، وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزرع كما في شعير سيد النخلاوي. وهي عبادة لخبر ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و4 للمصلين و20 للناظرين. ونزل رفع يديه في أولاه، أي للتكبير وتكبيرة الإحرام فقط، ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف الأولى. وقراءتها صلاة العيد بسبح الأولى والشمس في الثانية، قد ورد هذا في الأثر. ونزب خطبتان لها كالجمعة كخطبتها في الصفة من الجلوس في أولهما، ونزب سماعهما، ونزب استقباله، ونزب بعديتهما كونها بعد الصلاة، وأعيدتا إن قدمتا، ونزب استفتاح بتكبير، ونزب تخللها بالتكبير بلا حد، ونزب إقامة ما لم يؤمر به. كل هذه من المندوبات التي في الجمعة. وبعد هذا قال الناظم مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض 15، ونزب تكبيره أي المصلي ولو صبيا، وتسمع المرأة نفسها خاصة، ويسمع الذكر من يريه إثر 15 فريضة حاضرة، وإثر سجودها البعدي إن كان، وقبل المغيبات من ظهر يوم النحر ذي صبح الرابع. معلوم أن التكبير مجمع عليه، اجمع العلماء على أن التكبير في هذه الأيام مطلوب شرعا، لكن اختلفوا في التفاصيل، واختلفوا في عدد الصلوات، وبذلك فالفعل من حيث هو متفق عليه، ولكن وقع الاختلاف في التفاصيل. لا شك أن هذا مما يجب أن يسمع له. قال رحمه الله: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. ما يهمنا هنا هو أيام أولا في هذه الأيام يوم العشر، ورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال ابن عباس: ادخلوا الله في أيام المعدودات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منا تكبيرا. حديث الآخر عن حديث ابن عباس: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، وإن صيام منها إلى خير. وعند البيهقي والدرقطني أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من أيام التشريق. وكنا في هذا الحديث في إسناد عمرو بن بشير وهو متروك، وفي جابر الجعفي، معروف أن جابر الجعفي أيضا متروك لأنه كان يقول بالرجعة، وبالرجعة هو كما قال ابن حزم: ما زال يستدلون علينا بجابر الجعفي وسليمان بن بزيع وجبال من الكذب، لأن يعتبرون أن هؤلاء معروفون بأنهم عقيدتهم فاسدة، لأن جابر الجعفي كان يقول بالرجعة، يرى بأن علي بن أبي طالب سيرجع إلى الأرض، وأنه في القمر، عقيدة أصحاب الرجعة، وذلك هذا حديث ضعيف. وصح من فعل علي عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وأخرج الدار قطني، هذا هو اللي أخذ به الملكية، أخرج الدار قطني عن عثمان أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيام التشريق. وأخرج هو والبيهقي عن عمر عن ابن عمر وابن ثابت أنه ما كان يفعل ذلك، وجعل ابن عمر خلاف ذلك، وخصوصا عن جابر كان يكبران ثلاثا وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخاع، فحكى عن البحر عن علي وابن عمر والعتر والثوري وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد وأحد قول الشافعي أن محله عقب كل صلاة من فجر عرفة بالتشريق. قال عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن علي وملك الشعبي فليقوله من ظهر يوم النحر إلى فجر الخامس، وقال الشافعي في أحد أقواله بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس. قال أبو حنيفة من فجر عرفة إلى عصر النحر. قال داود والزهري وسعد بن جبير من ظهر النحر إلى عصر الخامس. إذن ففيه اختلاف في التوقيت، فيه اختلاف في التوقيت، وهذا الذي اختاره مالك هو ظهر يوم النحر لصبح الرابع، هذا الذي اختاره مالك. ومالك معروف عنه أنه كان في مثل هذه الأحوال التي اختلف فيها المذاهب المختلفة أنه كان يأخذ بما عليه أهل المدينة، ولكن أهل المدينة هنا لا يختلفوا، هذو هم أهل المدينة، أهل المدينة هو ابن عمر وعمر وعثمان وأبو باز، هذوما هذوما أهل المدينة، إذا اختلفوا لا بد أن يرجح ما يراه في ذلك. على كل حال هذا فيما يتعلق بالتوقيت، على كل حال التكبير مشروع ويبقى هكذا الذي ذكر فيه المالكية أخذا بأحد هذه الأدلة، استمروا حتى يوم تلفز الجلس يوم الرابع 15 صلاة، ثم اختلفوا هل يكون بعض الفرائض فقط؟ نعم، هذا قال هنا، قال هنا في المختصر ماذا؟ 15 فريضة، ورأى بعضهم أنه يقع بعض النوافل أيضا، هذا مذهب من المذاهب، وبعضهم رجحه، قال يقول بعض الفرائض ويكون بعض النوافل، يبقى قضية ماذا يقال فيه؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم بأن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، ونقل يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وابن قال أحمد وإسحاق، هذا هو الذي عندهم. إذا كاين التكبير والتهليل، ثم التكبير صفة شيء كريهة تقول لك اسمير ونزيف تكبيرها المصلي ويتر سجودها البعدي. إذا هذا هو أصل، هذا يسمى هذا بتكبير أيام التشريق، ما لها سميه، ولكن هذا خاص بعيد الأضحى. كيف عيد؟ كان غير في عيد الأضحى، لأنه هو الذي ورد فيه ده. لا إثر نافلة ونقضية وكان من أيام العدو وكلها ناسيه وكبر ناسيه أو متعمد تركه القرب كالمتقدم في البناء، وكبر المؤتم إن تركه ونزيب له تنبيهه ونزيب رفضه الوارد الله أكبر ثلاثا متواليات من غير زيادة، هذا هو الذي ورد في المدونة. قال وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا هو الوارد وهذا هو الذي ذكره مالك في المدونة. نعم، نقل عن مجاهد وعبد الرحمن بن يدا خصوصا عند خنخري وشرشوز ولله الحمد وقد كبروا سيدنا الخنوخ، وقد روي هذا المذهب هو هذه الزيادة عن عمر وابن مسعود. إذن فالمالكية عندهم في أول الأمر، وهذا ما رجحه مالك، الأخذ بحديث سلمان، وقيل بأنه رويت هذه الزيادة التي تأتي بعد عن عمر وابن مسعود، وإن قال مكبر بعد تكبيرين لا إله إلا الله ثم تكبيرين ولله الحمد فحسن، والأول أحسن اتباعا للوارد، فأنهم يرون بأن هذا لم يصح عن المالكية ولم يصح سنة وإن كان من أفعال الصحابة، وكلها تنفر بمصلى قبلها وبعدها لا ينسليه بمسجد فليقرأ فيهما لا قبله ولا بعده والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، كبر وهلي ثم كبر واحمدي وثني تكبيرا وغرف ثم الكسوف. وبعدما أتينا على صلاة العيد ننتقل إلى صلاة ماذا؟ الكسوف، يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها، سنة عينا ولم يجعله من فروض العين، زعم من السنن المؤكدة العينية، سنة للمأمور بالصلاة وإن لعمودي وصبي ومسافر لم يجد سيره وجد لغير مهم، أي جد لمهم فلا تسير، لكسوف الشمس أي ذهاب ضوئها كلا وبعضا ما لم يقل جدا ركعتان يقرأ فيهما سرا لأنهما لا خطبة ولا آذان ولا إقامة لهما. إذن صلاة الكسوف فيها ركعتان والصلاة فيه ماذا؟ سرية ولا جارية؟ سرية، لأن هذا هو الظاهر. ولكن روي عن عائشة أنه كان النبي زهر فيها، رؤيا أنه كان زهر فيها، ولكن رويت أحاديث أخرى فيها إثبات السرية فيها، وبهذا أخذ مالك. ولا بأس أن نسمع لهذه الأحاديث، لا بأس بمعنى يجب. أولا قال هنا سنة، وأصل هذا حديث عبد الله بن عمر لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي، هكذا قال، أن الصلاة جامعة. ثم ذكر الهيئة، لكن ما يهم هنا هو أن نعلم سرا، سنرجع إلى الكيفية، أن الكيفية فيها خلافات كثيرة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين وربع سجدة. وفي لفظ صلى صلاة الخسوف فجهر بقراءته فيها. قال خسفت الشمس، هذا كله فيه الجهر. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر، فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأثر القيام. ولكن عن في حديث صمرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا. وفي حديث ابن عباس كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، كل هذا يدل على أنه صلى سرا، صلى سرا. ولكن حديث عائشة فيها ما يدل على أنه صلى زهر في القراءة في صلاة الخسوف. وما ذكر عن سمورة وابن مسعود هو الذي مشى عليه المالكية، وقد يكون لديهم أدلة أخرى يأخذونها من أهل المدينة، من علماء أهل المدينة، ولكن الظاهر أن المستند إليه الذي يصلح أن يكون مستندا له هو هذين الحديثان، وهذان الحديث صلاة الكسوف. ثم قال بعدما أثبتنا دليل السرية وثبتت لنا دلالة السنة بالأحاديث، بقي أن نتكلم عن هيئتها، هيئة هذه الصلاة كيف تكون صلاة الخسوف. الذي اختاره المالكية هو هذه الهيئة التي ذكرها صاحب المختصر، فقال بزيادة قيامين وركوعين وركعتان ركعتان، أي فركعتان حتى ينجلي ويغيب ركعتان، ركعتان فقط. هذه هي صلاة الكسوف، الشمس الكسوف للقمر، قيل بالعكس وقيل متساوية وقيل مترادفة وقيل وقت، مباحث اللغوية في هذا الأمر مختلفة. إذن كيف نصلي؟ أولا أين تصلى؟ تصلى في المسجد، هذا الأول. أن الناس يصطفون كالصلاة، يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة مثل البقرة. فقد مالكية قالوا أخذوا من هذا الحديث على نحو البقرة، رفع البقرة لي ويستحب فيها قراءة البقرة، فش هذه البلاصة تقرد مع هذيك، ما كانش دليل على أن اسم قراءة البقرة نهائيا. ولذلك لا يلزمك إذا صليت بين الصلاة الخسوف أنك تقرأ البقرة. المهم أنه مثلا ما كانش دليل ثابت بأن اسم قرأ البقرة، إنما قالوا قرأ ما قرأه سيكون بنحو البقرة، ولكن هذا أخذ به باعتبار أنه يستأنس به أو فيه إشعار بأن البقرة هي التي صليت فحكم بها. واضح؟ إذا غادي تقرأ البقرة وتركع وتقرأ قدر ما تقرأ فيه البقرة نحو القيام، وترجع وتقرأ آل عمران وتركع بمقدار آل عمران، وترجع وتسجد 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 وترجع، هذه غير ركعة، يحسبها أنا غير ركعة، هذه فيها ركوعان قياما، ولكن هي غير ركعة، لأن ما دام أن ما كان السجود إذن باقي ما تنجز السجدتين هذا كان كمل ركعة، وتفعل نفس الطريقة التي فعلتها في الأولى. هذه هي صلاة الكسوف كما يقول المالكية فيها. وما تفصيلها تفصيل فيها ما يقرأ فيها وما لا يقرأ سيأتي. المهم هذه الهيئة هي التي نقلها عبد الله بن عمر، اسمعوا، قال إن فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة، هكذا قال. وفي حديث فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، أربع ركعات باعتبار الركوع أما هما غير ركعة. ثم قام فخطب الناس، خسفت وعلي بن عباس خسفت الشمس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون، ثم رفع فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون، ثم سجد، ثم انصرف. هذه هي الهيئة ديال الصلاة ديال صلاة الخسوف. وقد تجلت الشمس وليس فيها الخطبة ولكن فيها الوعظ، فيها الوعظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله متشد غليت كذا، وتحدث عن بعض المحرمات والزنا، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان من أحد، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى، فاذكروا الله، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. إيوا هذيك غتكون غير وسيلة وصافي. لأن كانت الصلاة جامعة، نعم كان حديث نودي الصلاة جامعة، كاين ثبت في السنة هذا. إذا فإذا نزل الناس إلى الصلاة هذا فهذا لا يضر، والنداء في كل زمان بحسبه، لأنه كانوا كاين ذاك الشيء فوق شي بلاصة عالية، والآن راه كاين الإذاعة وكاين فوق. لا هو مزيان يدير الإنسان شوية موعظة وصافي، موعظة خفيفة من بعد يذكر الناس وصافي، هو ماشي شاطر هي تدخل في شاطر ولا لا من بعد، من بعد ها من بعد
ثم أتى
إيش ما أتى حذرهم من بعض المعاصي ثم ذكر هذه، هذا هو الذي وراء. أما قبل لا قصنا يمشي ويصليوا عادي 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 يدلوا شي موعدة اللي بغي يدلوا. وعن أسماء قال صلى صلاة الخسوف فقام فأطال قيامة ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال قيامة ثم ركع فأطال الركوع، ثم سرفع ثم سجد ثم قام فأطال قيامة ثم فأطال الركوع، ثم قام ثم رفع فسجد فأطال، ثم رفع ثم سجد فأطال، ثم انصرف. أذين فيها التشهد زبع أطال القيام حتى جعلوا يخرون. جابر قال حتى جعل الناس يسقطون في الاسم القسر كبير دلوه الزجر. ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد وصنعنا أربع ركعات وسجد أربعة الركوع أربعة السجود. وعن ابن عمر ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال. لأن هذا الحديث الآن كله يدل على أن تلك الهيئة التي نقلها فيها الصحابة هذه الصلاة كلهم أجمعوا على أن هذه الصلاة فيها قيام. دابا أنت دابا إذا كتصلي هذه الصلاة واش غتصليها في النهار؟ تقرأ فيها سورة البقرة وتقرأ فيها العمران وتقرأ فيها، واش ممكن أنك غادي تصليها في النهار؟ إذا كتصليها مثلا من الصباح، من الصباح من طلوع الشمس، هذا هو وقت عيد النوافل، غتكملها في العصر ولا غادي تكمل فيه؟ شحال غادي يكون دابا في سميتو في قراءة البقرة؟ في ساعة. خلاصة القول أن شحال قلنا كاينة ساعة، شحال يبقى ركعة؟ ساعة، يرجع؟ ساعة، يركع؟ ساعة، أربعة سوايع، زد أربعة أخرى في الركعة خارجة، زدها عاد ثلاثة، شحال؟ سبعة، عشرة، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، شيت مسكين، فكيفاش البركة؟ فكيفاش البركة؟ فكيفاش البركة؟ فكيفاش البركة؟ اللهم إذا كان حيت قدرنا لهم الساعة، قول ربع أربعة سوايع، راه تحكمت مع، تحكمت مع تفوت الظهر، قرب العصر. في 11 12 11 وكاع 5 3 لكن ما خاصش 10 ديال العاد بدا تقريبا 3 هكذا غتخرج الى ديك الوقت. دابا داك الزمان كيديروا فيه كلشي ومازال يبقى لنا بزاف فيها البركه، اما دابا راه ما كاين داك الشيء. اه ولا لا ما فيش بقره، ما كاين داير يعني فيها البقره، سير يقرا شي سوره طويله وصافي. حتى انا ما كاين بغا يقرا سوره طويله يبقى يقرا غير الصور ويعود لها ما يقرا مثلا بحال قرا مثلا شي سورة صغيرة بحال الأتاكا ولا والفجر اللي فيها الشمس وداك الشيء، ولا يقرا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفسي دوامة صفة الشمس والقمر، الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر. على كل حال لا يوجد دليل يدل على أن البقرة قرئت نهائيا، الذي ذكر خلاف هذا الذي نقل بأنه قراءة مشهد الذي قرأه الملكية، ولكن حتى هذا كحديث الأخرى فيها مقال لا يوجد دليل على ما الله تعالى اعلم على ما قال المحدثون الناس في مسعود بن ميدان ما يوجد حديث بأن دليل على النبي قرأ في صورة معينة إلا فيما ذكر في بعض الصور ماشي بقرة ماشي العمر صور أخرى. ثم إن صلاة الكسوف ما تكررت ثلاث مرة واحدة ولم يتكرر هذا. ما كان شي دليل بأنها تكررت. الذين أردوا أن يجمعوا بين الروايات ادعوا هذا وادعوا بأنها صليت مرة. لا ما صليت إلا مرة واحدة. هذا هو الضحي ما يروح هذا هو الدليل يدل على الأدلة. إذا صليت مرة أخرى وكان شيء أدلة صحيحة فإنه يؤخذ بها ولكن لحد الآن لم يظهر شيء مما يدل على أنها تكررت. ونزب صلاة كسوف الشمس بالمسجد قد قدمنا ذلك. قال ونزب قراءة البقرة لأنه من الذكرى قدر قراءة البقرة جعلوا ذلك نزبا بعد الفاتحة. ثم نزب قراءة مواليتها في بقية القيامة بعد الفاتحة في القيامة الثاني من أول عمران النساء وفي الثاني المائدة. ونزب وعظ بعدها قد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بعدها وركع في كل ركوع كالقراءة التي قبله في الطول طولا ندبا وسجد طويلا ندبا كالركوع الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا. ومحل ندب التطويل ما لم يضر بالمؤمنين أو يخف خروج وقته ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر الصلاة إن أتموها قبل الإنجلاء وإن انجلت كلها في أثنائها ففي إتمائها كالنوافل قولان. وقدم وجوب على صلاة الخسوف فرض خيف فواته. إذن الكسوف الآن عرفنا الكسوف ركعتان عندنا بقي ما وصلناش فنزعوا القضية ديال القمر. الكسوف نشوفوا بعدا واش عنده شي دليل على الدليل ديال هذيك الصلاة ديال القمر. ثم الكسوف ركعتان عندنا زيد كل ركعة قيام وانحناء يقوم بالبقرة ويحني ظهره يقوم بالبقرة وراه ما موجودش هادشي وكن درهنا بقرتان يقرا ويحني قدرها مزيان بقرتان يقرا ويحني قدرها هذا مزيان هذا أفضل ينفع المقدم راح نخصص خصنا هذا الوزن بقرتان يقرا هذاك بعدا إذا شكيت في مكان مشكل بقرتان يقرا لأن غادي تديرو من باب المقصور كان فيه الهمزة وحيدة للتخفيف لأن إزالة الهمزة للتخفيف جائز. بقرتان يقرا ويحني قدرها مزيان هذا مسلفة نبدأ هذا في يقوم بقرة يقرأ ويحمي قدرها والثاني بالعمران واركع نحوها وسجديها كالركوع أطلي والركعة الأخرى على ذا المعالي على هذه الطريقة. ففي قيامها النساء والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة هنا هذا زائدة مفعول بفعل تقديمه كن زائده تفعل القيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئة وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوعي ووقتها كالعيد وقر سر لخطبة فيها ولكن زجر في آخره وتزم المقيم والمسافر وكل ذي بلدية وحاضرة. هذا ما ذكره كل هذا قد تقدم ذكره وذكر مسائله. نرجع إلى صلاة الخسوف. وأما صلاة خسوف القمر فإنها تصلى ركعتين 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 وأصل الندب يحصل بركعتين وما زاد فمندوب فخسوفه لذهاب ضوئه أو بعضه وهو في الحكم كالنوافل وهو النزب والصفة ويكون جهرا لأنه نفل بليل ويكون بلا جمع أي يكره بل يندب فعلها في البيوت ووقتها الليل كله. وما فعلها في المسجد فمكروه سواء كانت جماعة أو فرادى لأنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة من جهة وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في البيوت جماعة مكروه ووقتها الليل. وفي الحطابي أن الجزري ذكر في صلاتها بعد الفجر إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر منخسفا وأن الإنسان يقتصر على الجواز ولا صحيح الدقيق تعالى من جواز وجو قول بما مرة أنه لا يصلى نفلا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والولد لنائما عنه وجو قول بالجواز بالسبب لخصوص انخساف القمر. من هذا ما ذكره في صلاة الخسوف. ولكن لا بد أن نبحث عن دليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخسوف صلاة القمر لم يصليها فإن أخذت إذن قيل أنه أخذت من ابن عباس أخذت من فعل ابن عباس رضي الله عنه وقال بأن ذلك كان سنة. باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة كالركوع ذل هذا عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي قال إن الشمس والقمر إلى آخر الحديث. وعن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس من البصرة فخرج وصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحديث من ذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر 8 ركعات، وذكر القمر في الأول مستغرب كما قال الحافظ، والثاني في إسناده نظر لأنه من طريق حبيب عن طاووس ولم يسمع منه، وقد أخرجه مسلمون بدون ذكر القمر. هذا القمر ما فيش في الحديث. إذن ولذلك قلنا بأن صلاة خسوف أن صلاة الخسوف لم يرد فيها حديث يثبتها، ولكنها نقلت عن الصحابة. صحابة ابن عباس هو الذي نقل عنه هذا الأمر، ولكن قد جاء العلماء كلهم يقولون بأنها ثابتة. السجل الأول بحث السنة المتقدمة وليس لمن ذهب إلى انفراد الشرطون أو أنه لم يجتمع الجنون، قال لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع أن ينفع الوصول يدل على الوجوب فضلا عن الشرط أو صحيح، ولكن ينفع أولوية التجميع. وقلنا بأنه في آخره يستحب أن يكون الإمام واعظا، أن يعظ الناس، أن يذكرهم مثل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون اعتقادهم متعلق به سبحانه، وأن لا يتعلق بأي شيء مما قد يكون واردا على الأذهان من تعليق الحكم بالطبيعة أو ما شابه ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، صلاة الخسوف وصلاة الخسوف، وهي واضحة بينا. إيه يقضيها مش مقضاها، مش مقضاها غير يدير هذيك الهيئة وصف هذيك فتو القيم الأول. إيه نعم، هذيك الركعة يلغيها إذا فتو القيم الأول، إذا فتو القيم الأول يلغيها هذيك الركعة. إيه شو يلغيها؟ لأن هذه هيئة الصلاة. أنت قد ما ذكرنا مثل ذلك في صلاة العيد والحقناها بالفرد استصحابا للهيئة التي كانت في الصلاة.
ثم بعدما ذكر الكسوف انتقل إلى صلاة الاستسقاء، قال والرابع استسقاء هناك الشافعي للسرد والمحتج أو للفرع كالعيد في الوقت على كل وراء. والرابع من السنة المؤكدة استسقاؤنا نريد صلاة الاستسقاء وهي كالشافعي، فإنها ركعتان، وصلاة الاستسقاء توقع لأجل السرد يحتاج إليه والمحتاج إليه كما كان، أو للزرع وهي كالعيد في الوقت يخرج إليها ضحى، واجبة على كل الوراء في هذا المثال، وهي سنة على كل الوراء والخطبتين فيها، وقد ورد سنية الخطبتين فيهما في التغفراء أي أكثر المغفرة، ورد مظلمة لما ورد في ذلك من الحديث أن سبب منع الحقوق وسب إيجابا وصم ثلاثا قبلها استحبابا وللرذا بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لا تفعل هذا لم نهي لا يصح الجزم، لأن الأصل أن النهي لا يكون إلا للمخاطب، ولكن هنا استعمله للغائب وهو جائز ولكنه نادر. إذن فقوله لا تفعل كانه يقول وللنساء أقول لهن لا تفعل.